أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في خاتمة هذه المسألة، وهو أنه الماتن قدس سره يذكر ما فيه رد على ما ذكره العلامة قدس سره في القواعد وبينه المحقق الكركي في جامع المقاصد، من أنه بالنسبة للاستئجار للاستشفاء على أن يكون قيد في المتعلق وجزء من المطلوب في الباب، والذي ليس فعله إنما فعل الله إن لم يكن معلوم الحصول ولا مظنون الحصول في البين، وإنما كان يحتمل حصوله، يعني ربما إذا طوت تلك المقدمات العلاجية تفضي هذه المقدمات العلاجية للشفاء الذي هو فعل الله، ربما حينئذ لا تفضي إليه. يحاول هذا البعض حيث أبطل الإجارة إن للغرر أو للتعليق في البين أن يصححها من باب الجعالة، وذلك للمائز والفارق ما بين الإجارة والجعالة، حيث أنه في الإجارة يكون تمليك منفعة مثلا العمل، لأنه هم في إجارة الأعمال وليس في إجارة الأعيان، حيث في إجارة العمل يكون تمليك لمنفعة العمل والالتزام بتمليك حينئذ تلك المنفعة، بخلاف في باب الجعالة أصلا في عندنا هذا النحو من الالتزام والتمليك، وإنما إذا ما حقق المجعول له المتعلق وجاء بضالة الجاعل في البين استحق المال المجعول حينئذ بإزاء ذلك العمل. مثلا مثل الفرض، جعلت درهما لمن يأتيني بضالة الكذائية في البحر، لنفترض هذه الضالة الكذائية، فلنفترض مثلا دابته أو كانت تلك الضالة مثلا عبارة عن عبده الآبق في البحر، هنا تارة يستأجره ليأتيه بعبده الآبق وهو غير معلوم، إذن غير مقدور عليه، ربما يحصل ربما لا يحصل، وأخرى لا يجعل له جعلا درهم مثلا في البين على أن يأتيه بتلك الضالة. مثلا ابتداء يقول استأجرتك لتأتيني بعبدي الآبق أو لشيء من القبيل، مرة أخرى لا جعلت لك درهما إن أتيتني بعبدي مثلا الضال في البين العبد الآبق. في الصورة الأولى هنالك يملك الأجير منفعة عمله للمستأجر في البين، وبالتالي نتيجته هو أنه بده يحضره حين ذلك العرض إن كان مقدورا له ذلك صح الإجارة، إن لم يكن مقدورا له ذلك بطلت الإجارة، بخلاف ما لو كان ذلك على نحو الجعالة، فإنه في الجعالة يكون تمليك ل عفوا في الإجارة تمليك، أما في الجعالة لا يوجد عندنا تمليك حينئذ أي شيء، إنما إذا اتفق أن أتاه حينئذ بعبده الآبق وبدبته الشريدة والضالة في البيت يستحق الجعل الذي جعل بإزاء حينئذ ذلك الشيء المجعول في البيت، وهذا حينئذ لا بأس به في ذلك. والمائز بينهما أنه في الأول يوجد عندنا تمليك منفعة، فلو لم يكن مالكا لتلك المنفعة لمكان عدم القدرة لا يصح تصح الإجارة، بخلاف الثاني حتى ولو لم يكن مالكا لحينئذ، يعني لو لم يكن له القدرة على الإتيان بالعبد الضال وبالدابة الضالة وبالعبد الآبق حينئذ تصح الجعالة بلا أي إشكال، ويستحق الجعل إذا ما أتاه حينئذ بذلك العبد فيه البحث، غايته أن ينسب ذلك الفعل له بلا إشكال في الوحيد. هذا المطلب الأول. ومنه مسألة الشفاء، قد لا يكون الشفاء حينئذ مقدورا له بأن يكون سلوك تلك المقدمات العلاجية لا يفضي إلى الشفاء بأن كان مرضا جديدا عضالا مهما عالج ومهما قلب حينئذ في ذلك المريض سوف لا تفضي المقدمات العلاجية إلى شفاء المريض، فلا يكون حينئذ الشفاء مقدورا له لا بالمباشرة لأنه ليس فعله وإنما فعل الله عز وجل، ولا بالتسبيب لأن تلك المقدمات العلاجية التي هي تحت قدرته وتحت اختياره في البين لا تفضي هذه المقدمات العلاجية لهذا النوع الجديد مثلا من المرض في البين، لا تفضي إلى الشفاء والبر حينئذ ذلك المرض. ففي مثل ذلك حينئذ ما بتصحش الإجهار، إذا ما جعل البر هو جزء من المتعلق الإجهار بأن كان المستأجر عليه المجموع المركب من العلاج زائد الشفاء بقيد الشفاء في العلم، وأما إذا كان ذلك بنحو الجعالة مثلا جعلت درهما لمن مثلا شفاني من مرض السكر، يعني كان معه مرض سكري وهذا جديد على الصحة، خلينا نفترض هذا المرض السكري وحينئذ وصعب على الغير أن يشفيه منه فكان من باب حينئذ الجعالة، فهنا حينئذ تصح جعالة في المقام بلا إشكال. والفارق واضح في الإجارة في التزام بتمليك حينئذ المنفعة، وهذا الالتزام بتمليك المنفعة لا يصح ولا يكون نافذا إلا إذا كان مالكا لها وملكيته له لها بالقدرة حينئذ عليه، ولو بالتسبيب يعني من خلال القدرة على المقدمات العلاجية التي توصل إلى تلك النتيجة أعني الشفاء من هذا المرض والداء العضال، بخلافه في صورة الجعالة فإنه حينئذ تصح الجعالة ولو هكذا يعني فرضا وإلى آخره، حينئذ قلنا بأنه غير قادر وكان عاجزا عن أن يحقق الشفاء ولو من خلال سلوك تلك المقدمات العلاجية، إلا أنه مع ذلك اتفاقا شفي من ذلك المرض اتفاقا، فحينئذ هنا تصح الجعالة ويستحق الجعل الذي جعل بإزاء حينئذ العمل الذي مارسه اللي هو شفاء ذلك المريض من دائه ومرضه العضال في البحر. هذا المطلب اللي مر معنا إذا تذكروا بالمسألة العاشرة من الخاتمة في البحر واللي كان عم ينظر للمات بشره بالنسبة لمسألة إيصال المكتوب، استأجره لإيصال المكتوب خلنا نفترض من الكوفة إلى كربلاء من النجف إلى كربلاء في البحر، مرة بيكون الإيصال هو بعض المتعلق ومرة لا المستأجر عليه هو نفس حينئذ أن يصل المكتوب إلى يعني النتيجة من المقدمات هو أصلا لم تكن متعلق إجارة، مر معنا شيء من هذا القبيل ومر أنه التصحيح على نحو الإجارة التصحيح على نحو الجعالة لو اتفق له مثلا في الأثناء العجز عن الاستمرار، فأنه هل يستحق الأجرة بمقدار ما أتى به من بعض تلك المقدمات التي فيها طيل المسافة وإيصال المكتوب لأقرب مسافة إلى مقصود حينئذ المستأجر في البين، ماذا معنى ذلك في المسألة العشر؟ إذا بعيني يأتي هنا الماتن قدس سره، هذا اللي ذكره في المقام العلامة قدس سره في القواعد وشرحه صاحب جامع المقاصد بهالعبارة، ولو جعل له على البرء يعني جعل له أجر على البرء صح جعالة لا إجارة، هذا حكي العلامة قدس سره في القواعد. في جامع المقاصد قال أما عدم صحته إجارة فإن ذلك ليس من مقدور الكحار، هذا اللي بيحط الكحل وبيرفع الرمد مثلا عين عينه وكذا، قال وأما عدم صحته إجارة يعني البرء ولو جعل على له على البرء مش على العلاج على البرء والشفاء في البحر صح جعالة لا إجارة، هذا كلام العلامة صاحب جامع المقاصد يشرحه أما عدم صحته إجارة فإن ذلك ليس من مقدور الكحة وإنما هو من فعل الله سبحانه، يعني مسألة الشفاء والبرء من الرمد مثلا ليس من فعل الكحال ولا حينئذ بوضع مثلا الكحل على عينه في البين، وإنما هو من فعل الله سبحانه. وأما صحته جعال فلأن السبب إلى حصوله اللي هو أنه يحط له ينظف له محل عينه ويرجع يحط له مثلا كحل على عينه، فلأن السبب إلى حصوله يعني المقدمات العلاجية اللي هي السبب لحصول البرء كاف في استحقاق الجعل إذا حصل، حصل من البرء، وإن كان من فعل الله تعالى ولم يكن من فعل الأجير في البعض. البرء هو فعل الله، وإن كان فعل الأجير فبالتسبيب في البين، أو الأجير فقط له القدرة على المقدمات العلاجية حيث تنسب له حينئذ تلك المقدمات بخلافه بالنسبة للبرء في البين. من هنا حينئذ يقول أنه تصح جعالة ولا تصح إجارة إذا كان حينئذ البرء غير مقدور بالنسبة له ولم يكن طي المقدمات العلاجية يفضي حينئذ إلى البر. الماتن قدس سره يريد أن يقول أنه إذا لم يصح إجارة لم يصح حتى جعالة في البر، أنه إن لم يصح إجارة لم يصح حتى جعالة. ثم يقول هذه العبارة على ما سوف يأتي بالتطبيق الماتن، قال وذلك لعدم الفرق ما بين الجعالة والإجارة، مع أنه مر معنا هو اللي علمنا الفرق ما بين الإجارة والجعالة في البين، أنه لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية ومن هذه الجهة. وجه أشكر عليه بعض المعلقين بأنه لا، الفرق بينهما موجود هون في التزام بتمليك مثلا المنفعة في الإجارة، أما في الجعالة لا، ما في عندنا هذا الالتزام. لا يملك المستأجر على الأجير، يملك المستأجر على الأجير في باب الإجارة ما لا يملكه الجاعل على المجعول له في باب الجعالة في البين. أشكر بهذا في التزام وتمليك، وذاك يملك عليه ذلك، أما هون لا، ما في عندنا التزام وتمليك، ولا يملك حينئذ الجاعل لا يملك على المجعول له يعني الهدى العام اللي بده يسعى في المجيء بضالته بدبته الضالة الشريدة أو بعبده الآبق في البين، لا يملك عليه حينئذ شيء. إنما إذا اتفق أن حقق له مطلوبه وجاء بضالته في البين، هنا حينئذ يستحق الأجر، سواء كان ذلك مقدورا له أو لم يكن مقدورا، مملوكا له نتيجة القدرة عليه ولو بالتسبيب، أو غير مقدور له بأن كان مثلا فعل الغير فعل الله عز وجل وهو غير قادر عليه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب باعتبار أن المقدمات العلاجية لا تفضي حينئذ إليه في البين. هذا حاصل وخلاصة ما يمكن أن يستشكل به على المات. فكيف أنه ما في فرق بينهما من هذه الناحية في البين؟ الجواب عن ذلك وهذا ورد حتى في كلام نفس حينئذ صاحب جامع المقاصد قدس سره، مسألة أنه ينسب الشفاء له أو أنه لا ينسب الشفاء له في قلبه. وهلأ سرقنيها ومن السيد الحكيم كمان ما عنديش مين إذا بنسرق من مثل السيد الحكيم نفتخر بها، لأنه الواحد اللي يسرق بشغل محر زي هاك، أو أنه محاصل حينئذ المطلب، وهو مسألة أنه ربما يكون الفعل غير مقدور له، وهذا حينئذ يكون نحو فرق فيما بين الإجارة والجعالة. الفعل غير المقدور لا بالمباشرة ولا بالتسبيب ما بتصحش الإجارة عليه، ليش؟ لأنه غير مملوك له على كل حال، واضح. هذا مطلب. في مطلب آخر وهو أنه حتى لو كان الفعل غير مقدور هذا الفعل ينسب له أو لا ينسب له في قلبه. مثلا على سبيل الفرض جئت وخطبت خلينا نفترض شخص من الناس، قلت له من جاءني بعبد إذا أتيتني بعبدي الآبق فلك مثلا دير، وقام سمع شخص هيدي الجعالة فيما بيني وبين مثلا شخص من الناس باكر عامر، راح هو وأتاني بعبدي الآبق، هل المخاطب يستحق حينئذ الجعل على حينئذ المجيء وإحضار ذلك الغير الذي سمع خطابه مع الطرف المقابل، هل يستحق حينئذ الجعل في البين أو أنه لا يستحق الجعل؟ يعني بعبارة أخرى، ليس المنظور من الجعالة هي النتيجة مطلقة، وإنما المنظور من الجعالة بفعل منسوب ذلك الفعل إلى المجعول له حينئذ، تلك الجعالة في البين. فلو لم يكن الفعل فعل، لم يكن الفعل فعله لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، هو أيضا ما سبب في البين، فبوجه من الوجوه حينئذ لا يستحق حينئذ تلك لا يستحق ذلك الجعل، حتى ولو كان ذلك الفعل مقدورا له، فضلا عما إذا كان ذلك الفعل غير مقدور له في البعض. هذا المطلب الذي نريد أن نقوله. مقامنا القبيل، مسألة القدرة على الشفاء وعدم القدرة عليه بالتسبيب أو بغير التسبيب، لنفترض أنه ما في قدرة، لكن الشأن بأن هذا الشفاء والبر الذي هو فعل الله عز وجل، هل ينسب بوجه حينئذ إلى الطبيب المعالج أو أنه لا ينسب له؟ إذا لم ينسب له حينئذ لا بالمباشرة، هو واضح لأنه ليس فعله، ولا بالتسبيب في البيت، باعتبار أنه حينئذ هو ما أتى به مقدمات، وهذه المقدمات حينئذ بوجه لا توصل إلى تلك النتيجة، وإنما اتفاقا حصل حينئذ ذلك البرء في البين، فكان فعل الله ولا ربط للمقدمات العلاجية حينئذ بذلك. مثلا على سبيل الفرض أنه كان عم يعالج له منطقة بعيدة جدا عن مكانه، كان معه رمد بعينه، وهو وضع له حينئذ بعض الضمامات لقدميه مثلا على سبيل الفرض، اتفاقا كان شفاؤه من الرمد. ما في أصلا سببية، ما في سنخية فيما بين المقدمات العلاجية حينئذ والنتيجة في البين. مثل ذلك حينئذ لا شك ولا إشكال أن الفعل لا ينسب له، وإذا لم ينسب الفعل له لا يستحق بوجه من الوجوه الأجرة، ولا تصح حينئذ الجعالة في البين. هذا حاصل المطلب الذي حينئذ ذكره السيد الحكيم كانتصار للماتن قدس سره قدس في المقام. هذا الخلاصة. هلا هذا الكلام بس في على هذه التعليق، يعني رغم انه عم ناخذ المطلب منه، بس بدي نقطة وهي في عنا امران لابد من التمييز بينهما، في امر استحقاق الجعل وعدم استحقاقه، وفي امر انه تصح الجعالة في نفسه او لا تصح، وما في ترابط بين المطلبين. ما ذكره السيد الحكيم قدس سره إنما يكون دليلا وبيانا على عدم استحقاق المجعول له الجعل، لأن الفعل حتى ولو كان مقدورا له، فضلا عما إذا كان غير مقدور له، لما لم يكن الفعل منسوب إليه لا بالمباشرة لأنه فعل الغير وإحضار الغير للضالة، ولا بالتسبيب في البين لأنه ما مخصوش، هذيك اتفاقا سمع حينئذ الحوار الذي تم فيما بين الجاعل والمجعول له في البين، ذهب وأحضر دبته الضالة أو أتله بعبده الآبق حينئذ في البين. إذا غاية ما يقول أنه مع عدم انتساب الفعل إلى المجعول له لا يستحق حينئذ شو الجعل المجعول حينئذ على إحضار الدابة الضالة أو على الاتيام بالعبد الآبق. إذا مطلب، وعندنا مطلب آخر وهو أساس الجعالة بتصح أو أنها ما بتصح في البين، وليس كلامنا في أنه يستحق الجعل أو لا يستحق الجعل. صح من الدلائل أو فقل من علائم صحة الجعالة حينئذ استحقاق حينئذ الأجر الجعال، عفوا استحقاق الجعل إذا مطلب، بس ليس بالضرورة أنه إذا ما استحق الجعل أن الجعالة لا تكون صحيحة، ربما لا يستحق الجعل لأنه لم يكن الفعل فعله فيه. يعني لو هكذا ابتداء جلس بمرأة وبمسمع من الناس وقال أيها الناس من أتاني بدابة الضالة له مثلا كذا له درهم، واضح. خلنا نفترض كان في شخص ميزه حينئذ بالخطاب وكان ناظر إليه بالخطاب، فذهب الغير وأحضر له غير هذا حينئذ الذي ميزه بالخطاب، من الذي يستحق الجعل؟ الذي يستحق الجعل حينئذ من أحضر له تلك الدابة، ولا ربط لهذا. إذا لم يكن هذا الإحضار والمجيء بالدابة وتحقيق ضالته المنشودة ليس فعل هذا المخاطب لا بالمباشرة ولا بالتسبيب قطعا يستحق الجعل في قلبه. هذا مطلب. مطلب آخر أنه نفس الجعالة صحيحة أو ليست بصحيحة في قلبه. واضح. يعني ما أفاده السيد الحكيم قدس سره غاية ما يلزم في المقام مع عدم نسبة الفعل إلى المخاطب أنه لا يستحق حينئذ الجعل، ولكنه ليس بالضرورة أنه إذا لم يستحق الجعل أن الجعالة كانت باطل، بل الجعالة تبقى حينئذ هو صحيحة في قلبه. وهذا اللي يجعل لما ذكره حينئذ بعض المعلقين على المتن من أن المائز فيما بين الجعالة والإجارة حينئذ المائز موجودا وحاصلا في البين، ولا ينبغي مقايسة أحدهما بالآخر، أو فقول لا ينبغي النقد على مطلب مثلا صاحب جامع المقاصد كشرح لما ذكر العلامة قدس سره في القواعد أنه إن لم يصح إجارة فأيضا لا يصح جعالة لأنهما من واد واحد في البين. اللهم إلا أن يكون النظر إلى نكتة أخرى وهي أساس عدم تأتي القصد وعدم تأتي حينئذٍ يعني عدم صحة الجعالة من باب أنه أصلا ما في قصد إلى الجعالة، وإنما كان إبرازا هزليا ولم يكن جادا وقاصدا وغير هازل في ذلك. يعني مثلا هكذا: جعلت درهما لمن يأتيني بماء عن المريخ. واضح. الإجارة بتصحش قطعا. ليش؟ لأنه بالإجارة في تمليك لمنفعة العمل، وتمليك منفعة العمل الفرع أن يكون هو مالك له وملكيته فرع القدرة، مع عدم القدرة لا يكون مالكا فما بيملك، ما بتصحش إيجار. طيب بتصح جعالة في البين؟ نفس هذا شيء غير مقدور أساسا ولا يخطر على بال امرئ وعلى فكر امرئ في البين. يعني إذا جعلت درهم لمن ائتيني بماء مثلا عن المريخ في البين، أصلا يعني جدية جعالة لا تكون حينئذ موجودة إذا كان أمر غير مقدور وبعيدا عن المنال وليس بيده، بل كان الفعل فعل الله عز وجل، فحينئذ أساس الجعالة لا تكون حينئذ متحققة، لأنه لا يتأتى منه هذا القصد الجدي لمثل هذا العمل ولمثل هذا العقد الذي لو سلمنا أن الجعالة هي عقد وليست إيقاع في البين، لا يتأتى منه القصد الجدي إلى هكذا عقد في البين يكون متعلقه بعيدا عن المنال، ولا يكون فعله بوجه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب من خلال طي تلك المقدمات العلاجية. وإلا فالإشكال حينئذ سوف يكون محكما على الماتن، ومن البعيد جدا أن الماتن غفل عن نقطة الامتياز فيما بين الإجارة والجعالة. ومر معنا في المسألة العاشرة من الخاتمة أنه أشار إلى ذلك في مسألة ما لو استأجره لإيصال مكتوب إلى شخص ما أو إلى مكان ما حينئذ، ثم حصل له عاجز أو صارف حينئذ في الطريق بعد أن قرب المكتوب من مسافة، وبقي في أنه من ناحية استحقاق الأجرة ومن ناحية بعض الأجرة المسمات أو لا يستحق أجرة مثل ما أتى به من تلك المقدمات، أو مر معنا ما ينفع ذلك في المسألة العاشرة من الخاتمة. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة. وبعد ذلك عندنا تطبيق ليس إلا. قال قدس سره السابع عشر: لا بأس بأخذ الأجرة على الطواف وإن كانت من الواجبات الكفائية، يعني الواجبات الشرعية الكفائية في البحر. لماذا حينئذ يعني جاز أخذ الأجرة عليها رغم أنها من الواجبات ولو الكفائية؟ يقول لأنها كسائر الصنائع إذن كانت واجبة، يعني واجبة بالعرض أو بالعوض، هذا اللي مر معنا فيما سبق. لأن كسائر الصنائع واجبة بالعرض أو واجبة بالعوض. عند واجبة السيد الإمام رحمة الله عليه يقول في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل المانع، وهذه التعليقة بحد ذاتها بتكون حينئذ واجه من وجوه جواز تقاضي الأجر على الواجبات النظامية في البلد، لأنه لو ثبت الأوجه التي مضت معنا الأوجه الخمس التي مضت معنا لي المنع عن تقاضي الأجر على الواجبات المخصوص بالواجبات الشرعية، الواجبات النظامية والبشوية الأخيرية هذه ما إلى شرط فيها، لأن كسائر الصنائع واجبة بالعرضي. واضح هيدي الميزة وقت اللي ذكر إذا حكينا هيدي فيها، لأنه الميزة قال أنه لأن الوجوب يعني أنه شو أبيستحقش حينئذ يعني يكون إخراجا له عن تحت سلطانه ولا يكون مالكا للتصرف، مع أن التصرفات الوضعية حينئذ يكون نفوذها مناطا ومشروطا بملك التصرف، وأن لا أن يكون له السلطنة حينئذ على التصرفات الوضعية في البعير. وبالوجوب الشرعي حينئذ يسلب حينئذ السلطنة على التصرفات، يسلب السلطنة وملك التصرف، فلا تنفذ تلك التصرفات لهذه النقطة. الميزة يقول بل لأن ليس لأن كسائر الصنائع واجبة بالعوض أو بالعرض حسب ما تكون النسخة، بل لأن وجوبها يعني هذه وجوبها غير وجوب الصلاة. وجوب الصلاة في سلب حينئذ لملك التصرف، فلا يصح حينئذ أن يملك هذه فعل الصلاة أنه يصلي عن نفسه، ما فيش يملك الغير في البين بعقد إجارة. ليش؟ لأنه لا يكون له ملك التصرف ومسلوب السلطنة شرعا بالنسبة لذلك الفعل نتيجة الإجاب. الإجاب هنا غير الإجاب في مثل الصلاة والصوم والحج، بل لأن وجوبها لما كان عبارة أخرى عن الإلزام بعدم حبسها، الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج إليها، فليس هو مخرجا لذات العمل عن ملك مالك، بل يبقى ذات العمل على ملك مالك، يعني مالك التصرف لذلك العمل. وبعبارة أخرى يعني صح أن يملك هذا العمل للغير طالما أنه بهذا الإجاب لم يخرج حينئذ عن ملك التصرف بالنسبة له. طيب شو الإجاب؟ الإجاب هو مجرد الإلزام بعدم حبسها في البين. وأشكل عليه السيد الحكيم أن الحبس أمر عدمي وعدم الحبس أمر وجودي، يعني اللي هو فعل تلك الصنائع مثل الطوابع مثلا. الإلزام يعني هو الإجابة، يعني تعبير آخر. ويجوز أخذ الأجر عليه حذف سائر الأعمال التي لا يكون مسلوب السلطنة فيها ويكون مالكا للتصرف، فتكون مملوكة له في ملك حينئذ للغير في البين، لأن الإجابة فقط فقط بالمقدار حينئذ يفيد. لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض، واضح لأنه مش واجب حفظ النظام وليس واجب الطباب، وإنما الطبابة كمقدمة حينئذ لحفظ النظام في البين، فيكون أخذ الأجر مش على الواجب إنما على ما يكون مقدمة أصداق ذلك الواجب، وهذا لا بأس به. هذا إذا قلنا بالعرض. بالعوض قلنا بأنه هي من الواجبات النظامية اللي واجبات الواجبات الشرعية التي إن كانت واجبة فبالعوض. ليش بالعوض؟ لأنه كما في حفظ النظام بإجابه عليه، أيضا في حفظ النظام بأن يكون إجابها بالعوض، بحيث لو لم يكن بالعوض لكان هنالك اختلال للنظام وعدم قيام هذه المهن التي الناس بحاجة لها، عدم قيامها وعدم سريانها بين الناس. لو علم الغير بأن هي ليست واجبة بالعوض وإنما واجب عليه على وجه المجانية في البين، بيتركه وبيروح بيشتغل، وإذا بيترك وإذا بيترك بيلزم حينئذ تعطيل هذه الواجبات في البين. قال الانتظام نظام معايش العباد. في عندنا تعليلين. التعليل الأول لأن كسائر الصنائع واجبة بالعوض لانتظام نظام، وهذا التعليل الثاني، انتظام نظام معايش العباد، اللي هو التعليل اللي كأنه لكونها بالعوض في البين. يعني كما أن حفظ النظام بده هو يقدم مهنة الطبابة للغير حتى يعالج الغير، يقدم مهنة الهندسة، مهنة التعليم كذا، أيضا حفظ النظام. شو بس حفظ النظام عهديك وهو بدوش ينحفظ النظام بالنسبة له، أين بده هو يعيش وبده يأكل ويشرب، فليكن ذلك إلا على وجه العوضية في البين كما مرة. انتظام نظام معايش العباد بلا. بل يجوز يعني يجوز تقاضي الأجر وإن وجبت عينا لانحصارها بها لعدم من يقوم بها، مش موجود الغير الذي يقوم، فانحصرت حينئذ به. إما في أطباء آخرين بس إذا مثلا مرض القلب ما بيقومش فيه إلا إذا الطبيب الكذائي، أو أنها لا فقط فقط ما فيش بالميدان إلا شو اسمه، ما في بالجيش إلا عبد الله مثلا، فمن هذه الطريقة من هذه الكيفية. ليش؟ لأنه حتى لو انحصرت عينا، لنبين أن الذي يكون واجبا عينا إنما هو حفظ النظام في البين، وإذا مقدمة لحفظ النظام وإلى آخره، أو أنها إن كانت واجبة فهي واجبة بالعوض في البين، فكونها واجبة كفائيا وانقلاب ذلك الوجوب العيني لا يفسد للود قضية ولا يبدل بالواقع شيء. إن قلنا بأنه الواجب الكفائي في صورة الانحصار بيصبح واجب عيني، بل هو بيبقى على كفائيته في البين. نعم أثر العينية يظهر بالنسبة للمنحصر به، لأنه إن قام به امتثل، إن لم يقم به مش كل الناس أثموا، أثم خصوص من انحصر به. هذا معنى عينيته، مش معنى عينيته إنه لا صار وجوب عيني وخرج عن كفائيته، لأن الكفائية والعينية تلتمس من الدليل ومن ظاهر اللفظ، لا تلتمس من الانحصار وعدم الانحصار في البين. حتى لو ابتداء مثلا وجب وجوبا كفائيا ولم يكن حينئذ بكل المجتمع إلا هذا الشخص، بيبقى على كفائيته، بس المخاطب واللي بيترتب عليه الامتثال بيترتب عليه الإثم فقط، هذا مش كل المجتمع يترتب عليه هذا المطلب. قال بل يجوز من وجبت عينا لعدم أن يقوم بها غيره، ويجوز. هذا النقطتين سوف تأتي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.